الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 من الأدب المفرد. قال رحمه الله: باب هل يدلي رجليه إذا جلس؟ نعم يدلي إذا حرج من ذلك، فقد تقدم الحديث. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبره عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي أن أبا موسى الأشعري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط على قف البئر مدلي رجليه في البئر. تقدم الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ أخرجه أحمد. قال: باب ما يقول إذا خرج لحاجته. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله محمد بن مقاتل قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثني مسلم بن أبي مريم. محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري لا يعرف. قال أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا خرج من بيته قال: اللهم سلمني وسلم مني. هذا يوافق حديث أنس وأم سلمة: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. كان إذا خرج من بيتي قال: بسم الله توكلت على الله. عند الترمذي وغيره. قال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن حسين بن عطاء عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله أتكلان على الله، أي توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خرجه ابن ماجه. عبد الله بن حسين بن عطاء ضعيف، ويغني عنهما أشرنا إليه من حديث أنس وأم سلمة رضي الله عنهما. قال: باب هل يقدم الرجل رجله بين أيدي أصحابه وهل يتكئ بين أيديهم إن كانت به علة أو كان للحاجة؟ لا حرج، وإن لم يكن فلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن العصري لا يعرف. قال حدثنا شهاب بن عباد العصري لعله مثلها لا يعرف. أن بعض وفد عبد القيس سمعه يذكر قال: لما بدأنا في وفادتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مجاهد إلا أن يكون الصحابة فلا حرج، سرنا حتى إذا شارفنا القدوم قاربنا تلقانا رجل يوضع على قعود له يوضع أن يحمل، فسلم فرددنا عليه ثم وقف فقال: ممن القوم؟ قلنا: وفد عبد القيس. قال: مرحبا بكم وأهلا، إياكم طلبت، لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بمجيئهم فأرسل من يستقبلهم. جئت ليبشركم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالأمس لنا إنه نظر إلى المشرق فقال: لا يأتينا غدا من هذا الوجه، يعني المشرق خير وفد العرب. فنعم جاءوا لطلب العلم، وجاءوا كذلك للاستفادة، وجاءوا من شقة بعيدة، ورحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على سيدهم. قال: فبت أروغ حتى أصبحت فشددت على راحلتي فأمعنت في المسير حتى ارتفع النهار وهممت بالرجوع لتأخرهم، ثم رفعت رؤوس راحلكم ثم ثنى راحلته بزمامها راجعا يوضع عوده على بدئه، يعني يرجع إلى المدينة، حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله من المهاجرين والأنصار، فقال: بأبي وأمي جئت أبشرك بوفد عبد القيس. فقال: أنى لك بهم يا عمر قال: هم أولئي على أثري. قال: قد أضلوا، قد جاءوا ولحقوا. فذكر ذلك فقال: بشرك الله بخير، وتهيأ القوم في مقاعدهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فألقى ذيل ردائه تحت يده فاتكى عليه وبسط رجليه، فقدم الوفد ففرح بهم المهاجرون والأنصار. هذا هو الشاهد، بسط رجليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أمرحوا ركابهم فرحا بهم وأقبلوا سراعا، فأوسع القوم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على حاله، فتخلف الأشج وهو منذر بن عائد بن منذر بن الحارث بن النعمان بن زياد بن عصر، فجمع ركابهم ثم أناخها مع أنه سيدهم لكنه كان يخدمهم. وفي المثل العربي سيد القوم من خدمها. فهكذا كان شأن الناس، أن من يلي شأنهم ينتبه لإصلاح ما يتعلق بهم، وحط أحمالها وجمع متاعها ثم أخرج عيبة له وألقى عنه ثياب السفر ولبس حلة، أي أنه تجمل، عيبة كأنه شيء يوضع فيه الألبسة ونحو ذلك من الحاجات. وقد جاء التجمل للقادم من السفر عن غير هذا. ثم أقبل يمشي مترسلا، يمشي مشيا معتدلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم وزعيمكم وصاحب أمركم؟ فأشار بأجمعهم إليه وقال: ابن ساداتكم هذا؟ قالوا: كان آباؤنا سادتنا في الجاهلية. كان آباؤه سادتنا في الجاهلية وهو قائدنا إلى الإسلام. فلما انتهى الأشج أراد أن يقعد من ناحية، استوى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا ترحابا به وتنويها بفضله قال: ها هنا يا أشج. وكان أول يوم سمي الأشج ذلك اليوم. أصابته حمارة بحافرها وهو فطيم صغير، فكان في وجهه مثل القمر، فأقعده إلى جنبه وألطفه وعرف فضله عليهم. فأقبل القوم على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويخبرهم، حتى كان بعقب الحديث قال: هل معكم من أزوادكم شيء؟ قالوا: نعم. فقاموا صراعا كل رجل منهم إلى ثقله، فجاءوا بصبر التمر في أكفهم يعني صبر التمر المجموع، وضعت على نطع بين يديه، وبين يديه جريدة دون الذراعين وفوق الذراع، فكان يختصر بها قلما يفارقها، فأومأ بها إلى صبرة من ذلك التمر، فقال: تسمون هذا التعضوض؟ قالوا: نعم. قال: وتسمون هذا الصرفان؟ قالوا: نعم. وتسمون هذا البرني؟ قالوا: نعم. قال: هذا خير تمركم وأنفعه لكم. وقال بعض شيوخ: الحيوى أعظمه بركة، وإنما كانت عندنا خصبة نعلفها إبلنا وحميرنا. فلما رجعنا من وفادتنا تلك عظمت رغبتنا فيها، وفسلناها حتى تحولت ثمارنا منها ورأينا البركة فيها. حديث ضعيف كما تقدم، ويغني عنهما في الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي سعيد عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناة. باب ما يقول إذا أصبح. حدثنا معلى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. خرجه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح ثابت. وتكون أذكار الصباح بعد صلاة الفجر في الغالب، ومن أحب أن يأتي بها قبل الصلاة بعد طلوع الفجر جاز ذلك. وفي المجيء بأذكار الصباح وأذكار المساء بركات عظيمات جليلات، إذ أن هذه الأذكار جمعت بين الأدعية وبين الذكر المطلق، ولو لم يكن في المجيء بها إلا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعبد لله عز وجل لكان كافيا في المحافظة عليها، فكيف وفيها من بركات دفع الآفات والمضرات الدينيات والدنيويات الشيء العظيم. فمن حافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وجمع إليها أذكار الصلوات كان من الذاكرين لله عز وجل، ويرجى له الخيرات والمبرات. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثنا جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم ثقة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى لعظيم فضلهما وعلو منزلتهما: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، ومن عافاه في دنياه سلم بدنه وسلم له دينه، ومن عافاه في آخرته سلم من العذاب والخزي وأكرم بالجنة، ونحو ذلك من المكرمات. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني، اللهم إني أسألك العفو والعافية، العفو الصفح والتجاوز، والعافية في ديني حتى لا يقع في بدعة، وأسوأ من ذلك الشرك، وكذلك لا يقع في معصية. ودنياي العافية في بدنه وفي سكنه وفي أبنائه وأهله، فهو دعاء جامع. وأهلي الزوجة، وربما دخل فيها من كان من الآباء والأمهات والأبناء والبنات ونحو ذلك، ومالي سواء المال الصامت أو نحو ذلك يعافي الله فيه ويبارك. اللهم استر عوراتي، سواء العورة المعلومة التي هي القبل والدبر، أو العورات التي تكون بالفضيحة بفعل المعاصي والسيئات، وهذه أسوأ. فإن الإنسان إذا لم يستره الله فضح في دنياه وأخراه. وقد قال القحطاني: والله لو علموا بسوء سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، وآمن روعاتي خوفي، يدعو الله أن يؤمنه فلا يؤذيه بعدو ولا يؤذيه بغير ذلك من المؤذيات المخيفات. وهذه دعوة عامة: استر عوراتي في دنياي وأخراي، وأمر روعاتي في دنياي وأخراي. فإذا تأملت هذه الأدعية أنت المستفيد منها. جعل الله لك ما تستجلب به الخيرات وتدفع به الشرور والسيئات في أذكار الصباح والمساء: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي من جميع جهاته، من الآفات، من البلايا والرزايا، من الشدائد، وأعوذ بعظمتك. استعاذ بصفة الله، فهو العظيم في ذاته والعظيم في أفعاله والعظيم في جميع صفاته، من أن اغتال من تحتي. دعوة عامة، فلا يغتال بنغم ولا تردي ولا شيء من ذلك. حديث أخرجه أبو داود. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا بقية عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقه أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا أعتق الله ربعه في ذلك اليوم، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من ذلك اليوم، ومن قالها أربع مرات أعتقه الله من النار في ذلك اليوم. حديث ضعيف فيه مسلم بن زياد، بل قد ذكر في هذا الحديث أنه موضوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو داود وغيره، وأيضا فيه عن عنات بقية. قال باب ما يقول إذا أمسى. قال حدثنا سعيد بن الربيع، والمساء قيل يبدأ من بعد الظهر وقيل من بعد العصر وهو أظهر. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر الله، لا نجلس مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو بكر يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت، في حرص أبي بكر رضي الله عنه على ذكر الله وعلى دعائه والاستعانة به. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، يتوسل إلى الله عز وجل بما ذكر من أسمائه وصفاته وأفعاله، فإن الله عز وجل يقول دعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فدعاؤه يكون مع التوسل بأسمائه وصفاته. أشهد أن لا إله إلا أنت التوسل بتوحيده لله عز وجل وإفراده بما يجب له. أعوذ بك من شر نفسي وشرورها كثيرة ظاهرة وباطنة، ومن شر الشيطان وشركه وشرورها كثيرة، يأتي الإنسان بين يديه من خلفه وعن يمينه وعن شماله ويؤذيه ويرديه إن لم يحفظه الله عز وجل، كما قال الله مخبرا عن يمينه السيئة فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، فزاده بركة أن كان ذكرا في ثلاث مواطن من أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، وهذا لبركته، فإذا استجابه الله عز وجل للإنسان حفظه وأحاطه ودفع عنه جميع الشرور والآثام والآفات سواء الداخلية أو الخارجية، فإن الإنسان يؤتى من نفسه أو من غير نفسه، فاستعاذ مما هو من نفسه بقوله أعوذ بك من شر نفسي، من النفس الأمارة بالسوء ومن الهوى، ومن شر الشيطان استعاذ من الشرور الخارجية سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن. ومثل هذا الاستعاذة بصورتي الفلق والناس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، الاستعاذة من الشرور الخارجية التي تنوب الإنسان. وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الاستعاذة من الشرور الداخلية التي تؤذي الإنسان. ولذلك كانت من أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، بها قد ثبتت الأدلة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن يعلى عن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رب كل شيء ومليكه، وقال شر الشيطان وشركه، ثابت سواء قال وشركه أو قال وشركه كله ثابت. قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن زياد عن أبي راشد الحبراني قال أبو زرعة اسمه أخضر ثقه العجلي، وفي توثيق العجلي ما فيه، إسماعيل هو ابن عياش. قال أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت له حدثنا بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى إلي صحيفة، لأنه كان يكتب الحديث، فقال هذا ما كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت فيه، كتبه أي كتبه كاتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وهذه الزيادة فيها من البركة العظيمة أن يسلم منك الغير، فتسلم من الشرور النفسية، وتسلم من الشرور الشيطانية، وتسلم من مغبة ذنوب أذية الغير. نعمة عظيمة لو استجاب الله هذا الدعاء الذي يأتي به المسلم في صبحه ومسائه وعند نومه. حديث أخرجه أحمد. قال باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه. اقتصر البخاري على بعض الأذكار وإلا فهي أذكار متنوعة. قال باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه أي إلى المبيت والنوم في الليل، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال حدثنا قبيصة وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش رضي الله عنه عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، سمي الله، فإن مات على اسم الله يرجى له الخير العظيم، وإن عاش على اسم الله يرجى له الخير العظيم والبركات العظيمات. وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يحمد الله عز وجل على أن أحياه لطاعته ولزوم مرضاته، فيزداد بحياته حسنات إلى حسناته، ويحمد على أنه أطعمه وسقاه من غير حول له ولا قوة، وكفاه ما يهمه وما يحتاجه، وآواه بالسكنة ونحو ذلك والزوجة والولد. وإليه النشور، إليه البعث والمعاد. هذا حق الشرح الحديث الثاني. قال حدثنا سليمان، الحديث الأول خرجه البخاري في صحيحه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، كم من لا كاف له ولا مؤوي. خرجه مسلم. وهذا من أذكار النوم، يحمد الله عز وجل الذي أطعمه في نهاره وسقاه الماء ونحو ذلك من العصيرات المفيدة، وكفاه ما يهمه وما يؤذيه، وآواه إلى بيت وأهل. كم ممن لا كاف له ولا مؤوي من الناس، بعضهم يبات في الشارع وبعضهم يبات في غير ذلك، وأنت قد أكرمك الله فأحمده على ما أولاك. قال حدثنا أبو نعيم ويحيى بن موسى قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. هذا الحديث منقطع لم يسمعه أبو الزبير من جابر. خرجه النسائي الكبرى عن شباب عن مغيرة بن مسلم به، وكان قد ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند وتراجع عنه. قال الترمذي هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم. قال أبو الزبير فهما يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة، ومن قرأهما كتب له بهما سبعون حسنة، ورفع بهما إلى له سبعون درجة، فحط عنه سبعون خطيئة. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول عن شميط أو سميط شميط وقيل سميط بالسين قيل ابن عمير وقيل ابن سمير السدوسي لم يثقوا معتبر عن أبي الأحوص قال قال عبد الله النوم عند الذكر من الشيطان إن شئتم فجربوا وإذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله عز وجل قد يكون أن الشيطان يحرص على تنويم الإنسان حتى لا يبقى في ذكر وهذا قد يكون واقعا إن ثبت الأثر أو لم يثبت فإن كثيرا من الناس ربما يكون يبعد عنه النوم فإذا قام إلى ذكر الله وإلى قراءة القرآن وإذا بالنوم يهجم عليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث بن أبي سليم ضعيف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تبارك وعلى فلام من تنزيل السجدة بمعنى أن الحديث الصحيح فيه أنه من طريق ليث بن أبي سليم وأيضا في عنانة أبي الزبير قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غوى أحدكم إلى فراشه فليحل داخلة إزاره إذا كان معه إزار فلينفض بها فراشه حتى يزيل ما يعني خلفه عليه من جان أو نحو ذلك من المؤذيات فإنه لا يدري ما خلف في فراشه وليضطجع على شقه الأيمن هذا على الاستحباب وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما التوجه إلى القبلة هذا ليس في الأحاديث كثير من الناس يجعلون نومهم إلى جهة القبلة على اليمين هذا ليس في الأحاديث الأحاديث النوم على اليمين وإنما القبلة مع اليمين في القبر وليقل باسمك وضعت جنبي فإن احتبست نفسي فارحمها فالصحيح إن قبضتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين أي تكون موفقة للطاعات والقربات أو قال عبادك الصالحين فالحديث في الصحيحين قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال الأشج عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن خازم أبو بكر النخعي قال أخبرنا العلاء بن المسيب عن أبي حنا الوراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت قال فمن قالهن في ليلة ثم مات مات على الفطرة الحديث في الصحيحين من غير أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من قوله إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم وجهت وجهي إليك بمعنى أنه يلجأ إلى الله في صحوه ونومه ومن توجه إلى الله في صحوه ونومه يرجى له الخير العظيم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وأسلمت نفسي إليك في نومها فإن شئت أحفظها بالإيمان وإن شئت قبضتها عليه وألجأت ظهري إليك في صحوي ونومي أنه يستند في قضاء حاجاته إلى الله وتوكل على الحي الذي لا يموت رهبة خوفا مع تعظيم ورغبة رجاء فيما عندك إليك وهذا لأن الله يعبد بالرغبة والرهبة ويعبد بالخوف والرجاء لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك ففروا إلى الله بينما غير الله تفر منه إلى الله وتفر منه إلى غيره لكن الله لا مفر منه أين المفر والإله الطالب آمنت بكتابك الذي أنزلت القرآن ونبيك الذي أرسلت محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أنه قال بعد ذلك البراء آمنت برسولك الذي أرسلت فقال قل بنبيك، فدل على أن الأذكار توقيفية، فمن قالهن في ليلة ثم مات مات على الفطرة. في الصحيح أنه قال جعلهن آخر ما تقول، حتى أن بعض أهل العلم قال إذا تكلمت بعدهن بكلام ائتي بهن واجعلهن آخر ما تقول. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. الحديث أخرجه مسلم، وسياقته في مسلم أن أبا صالح كان ينوم أبناءه على هذا الحديث، ويخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به، وهو حديث عظيم يصلح في أذكار النوم ويصلح في الدعاء المجرد. اللهم رب السماوات والأرض، التوسل إلى الله بربوبيته لسماواته العظيمات ولأرضه الواسعة، ورب كل شيء تعميم بعد تخصيص، فالق الحب والنوى والإصباح وغير ذلك من المفلوقات، منزل التوراة والإنجيل والقرآن وغير ذلك من الكتب المباركات. إلا أنه توسل إلى الله عز وجل بإنزاله لأشهرها وأذكرها: أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، وفي بعضها: أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، فيدخل تحت هذا العموم كل شر، من شرور الشياطين ومن شرور الإنس، بل وشر نفسك وشر أبنائك وشر زوجك والشر المحض والشر الذي يأتي من أوجه أخرى. فهي دعوة عامة إذا استجابها الله عز وجل. أنت الأول فليس قبلك شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الإحاطة الزمانية، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، الإحاطة المكانية، وهو على عرشه سبحانه وتعالى في حال ظهوره وفي حال كونه باطنا، فهو على عرشه الظاهر العالي. ولا يلزم من إثبات أنه الباطن أن يكون متحدا ومختلطا بمخلوقات الرحمن على العرش استوى وهو العلي العظيم. اقض عني الدين واغنني من الفقر، وأغلب الناس يعانون من هذين المرضين المتعبين، حق الناس وكذلك الحاجة إلى الناس. فإذا استجاب الله هذا الدعاء رفع على الإنسان الكثير من البلاء. وقد قال بعض أهل العلم: لماذا فسر الأسماء الثبوتية بالنفي هنا؟ الأول ليس قبلك شيء، والآخر ليس بعدك شيء، والظاهر ليس فوقك شيء، والباطن ليس دونك شيء. قالوا: ليدل على الأولية المطلقة والآخرية المطلقة، وكذلك الظاهرية المطلقة والباطنية المطلقة، فالله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. قال: باب فضل الدعاء عند النوم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت بوجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. تقدم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: إذا دخل الرجل بيته أو آوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فقال الملك: أختم بخير، وقال الشيطان: أختم بشر، فإن حمد الله وذكره أطرده وبات يكلاه، يعني حفظه الله، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان فقال مثله، فإن ذكر الله وقال الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمت بمنامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس إلى قوله لرؤوف الرحيم، فإن مات مات شهيدا وإن قام فصلى صلى في فضائل. في عنانة بن الزبير واختلف في رفعه ووقفه. قال باب يضع يده تحت خده. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. خرجه أحمد. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا انتهى من الصلاة عند مسلم، وهذا أرجح أنه من أذكار النوم. وهكذا قالت حفصة رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. حديث عظيم فيه سؤال الله عز وجل الرحمة والتجاوز. قال باب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، أي خصلتان كما جاء في مسند أحمد، خصلتان أو خلتان. وقول رجل مسلم خرج مخرج الغالب، وإلا لو عملت بها النساء لأجرت عليها. وقوله إلا دخل الجنة أي بعد التوحيد، أما هذه الخصلة بدون توحيد ما تنفع، لابد من التوحيد. لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسير من حيث العمل وقليل من حيث كثرة الأشغال التي تلهي عنها. قيل هما هما يا رسول الله؟ قال يكبر أحدكم في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويسبح عشرة، فذلك 50 و100 على اللسان لأنها 5 صلوات في 30 150، و1500 في الميزان لأن الحسنة بعشر أمثالها. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده، وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبره في تلك 100 على اللسان، يعني سبحه 33 وحمده 33 وكبره 34 كما جاء في مسند أحمد وغيره. فتلك 100 على اللسان، 100 في العد، و1000 في الميزان لأن الحسنة بعشر أمثالها. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ فإذا جاء بها كانت هذه كفارة لسيئاته. قيل يا رسول الله كيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان في عند أحمد كيف لا يحافظ عليهما. قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يذكره، وأيضا يأتيه عند نومه فينام قبل أن يقوله. وقد جاء الحديث من طريق شعبة عن عطاء هو من روى عنه قبل الاختلاط، والحديث ثابت. قال باب إذا قام من فراشه ثم رجع فلينفضه. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه. انظروا نشرح هذا الحديث. وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده. انظروا كلام النووي في مسلم. فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تقدم الحديث وأصله في الصحيح. قال باب ما يقول إذا استيقظ بالليل أي من نومه. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه قال فأسمعه الهوي من الليل، يعني في آخر الليل يقول سمع الله لمن حمده، وأسمعه الهوي من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. خرجه أحمد وسنده صحيح. وأصح منهما جاء في البخاري من تعار من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني فإن صلى قبلت صلاته وإن دعا استجيب له. قال رحمه الله، قال النووي رحمه الله: داخلة الإزار طرفها معناها أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو غيرها من المؤذيات، ولينفض يده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك، جزاك الله خير. قال: باب من نام بيده غمر يأثار الطعام، لا سيما آثار اللحم ونحو ذلك، ربما يجلب إليه الآفات. قال: حدثنا أحمد بن إشكاب آخر شيخ روى له البخاري في صحيحه، قال: حدثنا محمد بن فضيل الغزوان عن ليث كان بن أبي سليم فهو ضعيف، عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام وبيده غمر قبل أن يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. نعم ضعيف في ليث بن أبي سليم، لكن الحديث له ما يشهد له، فيتعين على الإنسان أن يغسل يديه بعد أكله، ربما تأتي وزقه، ربما تأتي دابة، لأن الدواب تنتشر بالليل تتبع الطعام، فإذا وجدت الرائحة تظنه طعاما فتأتيك وتؤذيك. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار ولا ابن درهم؟ هيا من يقول بن دينار ولا بن درهم؟ محمد بن زيد بن درهم، يعني أكثرهم ثقة جده الدرهم القليل، وأضعفهم في ثقته جده الدينار الكثير، هذه قاعدة يفرق بينهما. عن سهيل عن أبيه: من هو الذي حدث فنسي؟ يا حسن، من الذي حدث فنسي؟ كان يقول: حدثني ربيع عني. سهيل. عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات بيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. خرجه أحمد وخرجه أبو داود، لأنه هو الذي فرط ولم يغسل يده ولم يطهر شأنه، فالإنسان ينتبه لنفسه. باب إطفاء المصباح، وكذلك إذا أكل شيئا يعمل السواك قبل أن ينام، وإلا ربما قام وفمه يعني رائحته منتنة، فربما أتى المسجد بدون سواك فإذا به يؤذي الغير. قال: باب إطفاء المصابيح، أي عند النوم، من باب سد الذرائع، لا سيما المصابيح التي هي من نار، وهذه المصابيح يتعين أن تطفى أيضا، لأن الجسم إذا نام في الظلام قام على نشاط وراحة بال، أما إذا نام بين الضوء لا يقوم على ذلك، يلحقه ما يلحقه. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الأبواب، يعني عند نومكم حتى لا تدخل الهوام تؤذيكم أو الشياطين، سموا الله الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا السقاء أي ما يشرب منه، وأكفوا الإناء غطوه واربطوه، وخمروا الإناء يعني بوضع شيء عليه، وأطفوا المصباح إذا كان من نار، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة أي الوزقة أقصد الفأرة، الفأرة تضرم على الناس بيتهم، تأتي وتأخذ الفتيلة وتمشي بها في البيت، ومن خبزها تتبع به الأماكن التي تحرق، والفويسقة هذه سارقة حتى للمال وللذهب، فربما سرقت الذهب والخواتم ونحو ذلك وتسرق المال، بل ربما ذهبت إلى الحقيبة الصغيرة التي تستخدمها النساء وغير ذلك إذا استطاعت أن تفتحها، وسارقة، صلى الله السلامة والعافية. الحديث الصحيحين. قال رحمه الله، قال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والآداب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان، وجعل الله عز وجل هذه الأسباب أسبابا للسلامة من إيذائه، فلا يقدر على كشف إناء ولا حل سقاء ولا فتح باب، ولا إذاء صبي ولا غيره إذا وجدت هذه الأسباب. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح إن العبد إذا سمى عند دخول بيته قال الشيطان لا مبيت, أي لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء. وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان. وكذلك شبه هذا مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة وفي الحديث الحث على ذكر الله في هذه المواضع ويلحق بها ما في معناها. هل الشيطان من أجبن ومن أضعف ما يكون إذا وجد الطائع المحافظ على الأذكار والطاعات والقربات؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أصباط عن سماك بن حرب عن عكرمة مضطرب عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت فأرى فأخذت تجر الفتيلة فذهب التجارية تزجرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعيها فجاءت بها فألقتها على الخمرة, تريد أن تحرق النبي صلى الله عليه وسلم لخبثها وشؤمها التي كان قاعدا عليها فاحترق منها مثل موضع درهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا فتحرقكم. الحديث ضعيف في أصباط بن نصر الحمداني ولكن قد جاء ما يدل على هذا المعنى من أحاديث أخرى وأخرجه أبو داود. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن يزيد بن أبي زياد ضعيف عن عبد الرحمن بن أبي نعم ثقة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا فأرة قد أخذت الفتيلة فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليهم البيت فلعنها النبي صلى الله عليه وسلم وأحل قتلها للمحرم. الحديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود, ومن حيث حل قتلها للمحرم صحيح في الصحيحين حديث عائشة وابن عمر. باب لا تترك النار في البيت حين ينامون, عدو للإنسان وربما ينام ويقول يعني ما علي منها أذى ويأتي منها الأذى والضرر. إلى هذه الأيام كم يموت من الناس إذا أوقدوا النار للتدفئة فضلا عن النار المحرقة. وفي ليلة في دماج كنت أقرأ في بعض الكتب وأوقدت شمعة على شيء من البلاستيك وفي نفسي قلت أقرأ حتى إذا جاء النوم أطفأتها وأنام, وأخذني النوم فما قمت إلا والبيت يشتعل, الفراش الذي أنا عليه يشتعل, فمن شدة الذهول ضربت بيدي على مكان النار فالتصق بها البلاستيك وطفأت النار. وكانوا من قبل يضعون الشمع في كأس بحيث أنه يصل إلى مرحلة وينطفئ, وكانوا من قبل أيضا يضعون في الشمعة مثل المسمار ويأخذ شيئا مثل الغطاء فتشتعل إلى حيث وصلت وينزل عليها الغطاء ويطفئها. فمثل هذه الأمور لابد أن ينتبه لها الإنسان. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون, حديث متفق عليه وفيه سد الذرائع. ولو قال قائل وهذه الأضواء لو أخذ بالحديث ما ضره, وإن أبقى ما يسمى بالسهاري للحاجة لا حرج. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه إن النار عدو فاحذروها, فكان ابن عمر يتبع نيران أهله ويطفئها قبل أن يبيت. إسناده صحيح وأخرجه أحمد. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني ابن الهاد قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتركوا النار في بيوتكم فإنها عدو. إسناده حسن ويشهد له ما قبله. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى مسلسل بالماذا من يقول أكون وحدي يعني أتعب وأنتم مسلسل بمن؟ أبو الخير يقول باليمنيين أنتم معه بالبصريين أنتم معه. كم يتكرر هذا السند وسلسل بالكوفيين، لأن حماد بن أبي سليمان ليس بيمني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بالمدينة بيت على أهله من الليل، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. قال: باب التيمم بالمطر، استبشار به. قال: حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا محمد بن ربيعة عن السائب بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا مطرت السماء يقول: يا جارية أخرجي سرجي، أخرجي ثيابي، ويقول: نزلنا من السماء ماء مباركا. خرجه ابن أبي شيبة. والتعرض للمطر قد جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أنس رضي الله عنه، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه حديث عهد بربه، وقد أعل الحديث ولكنه ثابت من أوجه، كما بينا ذلك في رسالتنا في الاستسقاء. باب تعليق الصوت في البيت، لأنه أهيب حتى لا يكثر المخالفات. وإن لم يكن الصوت الحسي فالصوت المعنوي، بحيث أن الإنسان لا يكون سبهللا مرة ولا يكون شادا مرة، فإن الله رفيق يحب الرفق، وكذلك لابد من الحزم. قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا النضر بن علقمة أبو المغيرة عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت، وقد جاء بلفظ: علق الصوت حيث يراها أهل البيت فإنه لهم أدب. والحديث ثابت في الجملة. وأما هنا النضر بن علقمة أبو المغيرة مجهول، وقد توبع. قال: باب غلق الباب بالليل حتى لا تدخل الآفات، وكذلك لا يدخل الناس الأشرار، لا سيما في بعض المناطق، وفي بعض المناطق حتى لا تدخل الآفات. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: حدثنا القعقاع بن حكيم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والسمر بعد هدوء الليل. سمر مكروه وليس بحرام، وله أحكام، ألف فيها الشيخ عبد الخالق العماد رسالة: فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه من الدواب والهوام. غلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وأكفوا الإناء وأطفئوا المصابيح، على المعنى الذي تقدم. أخرجه مسلم. قال: باب ضم الصبيان عند فورة العشاء خشي عليهم من أذى الشياطين، لأن الشياطين تنتشر في ذلك الوقت. قال: حدثنا عارف قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة أو فورة العشاء ساعة تهب الشياطين. أخرجه أحمد وغيره، وأصله في الصحيح. وفعلا أن ذلك الوقت تنتشر فيه الشياطين راجعة إلى مساكنها أو خارجة إلى أذية الناس. ومرة من المرات في المغرب خرجت امرأة تقول: يا جنية، تنادي ابنتها كعادة أهل تلك البلاد، وإذا بها تصرع في مكانها يقرعون عليها. قالت: هي التي نادتني وأنا في طريقي. وليس معنى ذلك أن الأطفال لا يلعبون بالليل مطلقا، لا، في فورة العشاء عند الغروب وما إليه. باب التحريش بين البهائم، يعني حرمة ذلك. قال: حدثنا مخلد بن مالك قال: حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن ليث أبي سليم ضعيف مدلس عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره أن يحرش بين البهائم، سناده ضعيف، وقد جاء في الصحيح ما يغني عنه. وهذا الفعل يقوم به الكفار في كثير من المناطق، يحرشون بين الديكة ويحرشون بين الأبقار، ويقع من الشدة على تلك الحيوانات والعذاب ما الله به عليم. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهذا الحديث قال الترمذي: سألت محمدا فقال: صحيح، إنما هو عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال: باب نباح الكلب ونهيق الحمار، أي ما يقول الإنسان إذا سمع ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الخروج بعد هدوء فإن لله دواب يبثهن، فمن سبع نباح الكلب أو نهاق الحمار فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنهم يرون ما لا ترون. سعيد بن زياد الأنصاري مجهول، وأخرجه أبو داود، والحكم عليه قد جاء غير هذا الحديث: إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعذ بالله من الشيطان فإنه يرى الشيطان، وكذلك نباح الكلاب قد جاء بأصح من هذا الإسناد. قال: حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق مدلس إذا عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نباح الكلاب أو نهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنهم يرون ما لا ترون. نعم، بهذا القيد من الليل، أما في النهار فلا يلزم. فإنهم يرون ما لا ترون أي من الشياطين، وأجيفوا الأبواب أي اغلقوها، واذكروا اسم الله عليها، تقدم فإن الشيطان لا يفتح بابا أي أجيفها وذكر اسم الله عليه، وغطوا الجرارة لأنها كانت محل شربهم، وأوكوا القرب وأكفوا الآنية. أخرجه أحمد وغيره. قال: حدثنا عبد الله بن صالح وعبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن الهاد حدثني شرحبيل عن جابر أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقل الخروج بعد هدوء فإن لله خلقا يبثهم، فإذا سمعتم نباح الكلاب أو نهاق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان تقدم. باب إذا سمع الديك أي ماذا يقول. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم صياح الديك من الليل فإنها رأت ملكا فسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهاق الحمير من الليل فإنها رأت شيطانا فتعوذوا بالله من الشيطان. أصله في الصحيح، بل في الصحيحين. كم هي الأحاديث الصحيحة في الديك؟ هذا الحديث حديث تشبيه بالملك في صورة الديك، ها؟ قصدي كم صحة أحاديث في الديك؟ وديك يذبح، رأيت ديكا يذبح ديكا، وأيضا ثالث: لا تسبوا الديك فإنه يقضي الصلاة. يا أخوه لا تغلطنا بالخير، جزاك الله خير. لا، كان سؤالي كم أحاديث في الديك؟ ثلاثة أحاديث التي أعلمها والله أعلم، أحاديث صحيحة. وإذن لي أن أحدث عن ملك على رأسه على صورة ديك، وهذا إذا سمعتم صياح الديكة فاسأل الله من فضله، والثالث: لا تسب الديك فإنه يقض للصلاة. وأما رأيت ديكا يذبح ديكا، يعني أن بلال المؤذن يذبح الديك المؤذن فلا يثبت. قال: باب لا تسب البرغوث الذي نسميه القمل. البرغوث هو الذي نسميه القمل. قال: حدثنا محمد بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا سهيد أبو حاتم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا لعن برغوثا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تلعنه فإنه أيقظ نبيا من الأنبياء للصلاة. هذا منكر، خرجه البزار وأبو يعلى. سويد أبو حاتم هو سويد بن إبراهيم الجحدري البصري، يعرف صاحب الطعام، الراجح أنه ضعيف لا يحتج به. قال: باب القائلة يعني القيلولة في وسط النهار. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن السائب عن عمر رضي الله عنه قال: ربما قعد على باب بن مسعود رجال من قريش، فإذا فاء الفيء أي حضر الفيء الظل، قال: قوموا فما بقي فهو للشيطان، ثم لا يمر على أحد إلا قام. قال: ثم بينه وكذلك قيل: هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر، فدعاه فقال: كيف قلت؟ فقال: ودع سليمة، إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، فقال: حسبك، صدقت. سند حسن، والبيت جميل. والقيلولة هي فترة ما يكون ينام النهار كله قيلولة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن السائب بن يزيد قال كان عمر رضي الله عنه يمر بنا نصف النهار أو قريبا منه فيقول قوموا فقيلوا فما بقي فللشيطان. وهناك حديث ضعيف قيلوا فإن الشيطان لا تقيل. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كانوا يجمعون ثم يقيلون. هذا حديث ثابت في الصحيحين أنهم كانوا لا يقيلون يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، معناه أنهم في يوم غير الجمعة يقيلون قبل الصلاة. قال حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال أنس ما كان لأهل المدينة شراب حيث حرمت الخمر أعجب إليهم من التمر والبصر، كان خمرهم يومئذ من الشجرتين من هذين الثمرتين، فإني لأسقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عند أبي طلحة مجموعة منهم ليس كلهم. مر رجل فقال إن الخمر قد حرمت قبول خبر الآحاد، فما قالوا متى حتى ننظر، قالوا يا أنس اهرقها اهرقها يعني اسكبها، ثم قالوا عند أم سليم حتى أبردوا يعني ناموا بعد ذلك، واغتسلوا ثم طيبتهم أم سليم، ثم راحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الخمر كما قال الرجل، قال أنس فما طعموها بعد. أصله في الصحيحين، وهذه الرواية سندها ثابت. قال ما ابنهم آخر النهار حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن أبي ليلى عن خوات بن جبير قال نوم أول النهار خرق يعني خفة عقل ونحو ذلك، وأوسطه خلق يعني خلق لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن إليه، وآخره حمق، بل جاء أنه من نام بعد العصر فأصابه لوث لا يلومن إلا نفسه، لكن حديث لا يثبت. والمعنى أن الإنسان ينام إذا احتاج إلى النوم، لكن أن يتخذ نوم دائما بعد الفجر وكذلك نوم بعد العصر هذا ما لا يليق. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الغسل، فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديك تصرخ فيصرخ معها إذن. هذا أثر وليس بحديث لكنه في الباب. طيب، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بصلاة المنافق إذا عن العصر حتى إذا كانت بين قرنا شيطان أو على قرنا شيطان كان فنقرها نقرات الديك لا يذكر الله فيها إلا قليل. الحديث في مسلم بدون نقرات الديك، لكن طيب فائدة. قال باب المأدبة. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا أبو المليح قال سمعت ميمونا يعني ابن مهران قال سألت نافع عن هل كان ابن عمر يدعو للمأدبة عن الوليمة ونحو ذلك، قال لكنه انكسر له بعير مرة فنحرناه ثم قال احشروا علي المدينة أي لأكله استفاد منه. قال نافع فقلت يا أبا عبد الرحمن على أي شيء ليس عندنا خبز، فقال اللهم لك الحمد هذا عراق وهذا مراق أو قال مرق وبضع فمن شاء أكل ومن شاء ودع، يعني ادعوهم على اللحم والمرق لا يلزم من ذلك أن يأكلوا يعني الخبز، وهذا دليل على القلة في بعض الأحيان عندهم مع أن الله فتح عليهم في آخر الزمان والله المستعان. والحمد لله قد قطعنا شوطا وما بقي إلا القليل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أن تجعل الحزن إذا شئت سهلا، والله أننا بخير، ننتقل من روضة إلى روضة ومن فنن إلى فنن ومن علم إلى علم ومن باب إلى باب، نسأل الله العون والسداد والقبول. إلى هنا بارك الله فيكم.